بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن على موعد في هذا الدرس للقراءة في كتاب الوضوء، أو في باب الوضوء من كتاب الطهارة. كنا قد انتهينا من مما يتعلق بباب المياه الآنية وإزالة النجاسة وبيانها، وحديثنا إن شاء الله في هذه الليلة يتعلق بالخمس الأحاديث الأولى إذا تيسر الأمر وكفى الوقت من كتاب الوضوء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عثمان بن عفان في الوضوء، وحديث علي، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. اقرأ يا عيسى. ما في مراجعة اليوم، ماشي تفضل. ارفع صوتك. هذا الحديث الأول، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال المؤلف رحمه الله: أخرجه مالك. وقد تقدم معنا أنه إذا عزي الحديث إلى مالك فالمراد به إخراج مالك له في ماذا؟ في الموطأ. وأي رواية من رواية الموطأ؟ الموطأ ذكرنا لكم أنه روايات متعددة، فإذا قيل أخرجه مالك هكذا مطلقا فالمراد بذلك رواية من؟ أيوة أحسنت، رواية يحيى ابن يحيى الليث. وأحمد وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والمراد أنه أخرجه في كتابه المسند، والنسائي يعني في سننه الصغرى المجتبى والمنتقى. قوله صححه ابن خزيمة يعني أخرجه في صحيحه. قوله وذكره البخاري تعليقا أي البخاري رحمه الله علقه فلم يذكر إسناده. المعلق وما حذف من أول إسناده راو فأكثر. فالحديث المسند أن يقول المؤلف كالبخاري مثلا، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أو غير هذا من الأحاديث. فهذا الحديث من شيخ البخاري فيه؟ شيخه عبد الله بن يوسف، يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أي حديث. فإذا قال البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر، أو قال البخاري قال نافع عن ابن عمر، أو قال البخاري قال ابن عمر، في كل هذه الأمثلة البخاري لم يذكر الإسناد كامل، لأن شيخ البخاري من؟ عبد الله بن يوسف. فهو ما ذكر شيخه، ما قال حدثنا فلان، إنما ذكر الطبقة الثانية فمن بعده. هذا الحديث الذي بهذه الصورة إذا ذكره البخاري يسميه العلماء معلق، لأن الحديث المسند هو الحديث المسلسل بالتحديث وبالرجال من أول السند إلى آخره، ما سقط منه أي راوي. والحديث إذا ذكره البخاري تعليقا في صحيحه فليس له حكم المسند. ذكرنا لكم من قبل أن الحديث إذا عزوناه إلى البخاري فهذا علامة صحة، لكن إذا قال العلماء أخرجه البخاري معلقا فهل هذا من علامة الصحة؟ الجواب لا، لأن المعلقات في صحيح البخاري ليس لها حكم الأحاديث المسندة فيه، على تفصيل عند أهل العلم في ذلك، واضح؟ فعلى هذا نسأل ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم، الحديث الثاني.
وعن عمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل
بوضوء بفتح الواو
بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المنصف ثلاث مرات ثم المنصف مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء لهذا، متفق عليه.
هذا الحديث من الأحاديث المعتمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ على الصفة التي سمعتموها آنفا، غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه، يعني مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم لما قضى وضوءه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ثم لما قضى وضوءه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. كلمة نحو هنا قال أهل العلم مراد بها المثلية، لأنه جاء في بعض الروايات مثل وضوء هذا، فيقصد أن هذا الوضوء هذا الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله متفق عليه المراد به كما ذكرنا مرارا أنه مخرج في صحيحي البخاري ومسلم. الثالث.
وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
وهذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي إن شاء الله معنا في صفة الوضوء أو في نهاية ذلك القراءة لمتن الحديث، وهو أيضا قريب من حديث عثمان بن عفان أن علي رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ بين يدي الناس وأراهم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح. قال الحافظ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، يعني أخرجوه في كتبهم المعروفة المشهورة السنن بإسناد صحيح، وهذا تصحيح من الحافظ، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، يعني في الباب يعني في باب الوضوء، ولكن أصح شيء في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه فإنه مخرج في الصحيحين. وهذا من فوائد الإمام الترمذي رحمه الله، من فوائد الترمذي أنه يعلق على الأحاديث، قل ما تجد حديث في كتاب الترمذي إلا ويعلق عليه، يعلق عليه بذكر درجته من الصحة وبذكر بعض العلل في أسانيده إذا وجدت علل، بالكلام على بعض الرواة. كذلك يفيدنا الترمذي رحمه الله في أنه كثيرا ما ينقل كلام الفقهاء أو المحدثين، يعني من ينقل كلام المحدثين تارة ومرات ينقل كلام الفقهاء، فيقول على هذا جرى أهل العلم أو وهو مذهب فلان وفلان وفلان، عرفت لنا؟ فهذا من فوائد كتاب الترمذي، من فوائد كتاب الترمذي تعليقه على الأحاديث. والترمذي رحمه الله هو تلميذ الإمام البخاري وخريجه، هو من تلاميذ البخاري رحمه الله تعالى، وذكر أنه كان أعمى رحمة الله عليه الترمذي، ومع هذا رفع الله قدره وأعلى منزلته بهمته العالية، وأصبح ربما لا تمضي ساعة في اليوم والليلة إلا ويذكر فيها هذا الإمام ويترحم عليه وعلى غيره من أئمة المسلمين. وإذا قال العلماء أصح شيء في الباب حديث كذا، فلا يعني ذلك أنه حديث صحيح. أحيانا العلماء يقارنون بين أحاديث وتكون الأحاديث كلها ضعيفة، ويقول أصح شيء فيها حديث كذا، يعني أصحها أمثلها أقلها ضعفا. فإذا وجدت هذه الكلمة لما يقول العلماء أصح شيء حديث كذا، ليس معنى أنه صحيح، إنما بحسب الأحاديث التي قيلت فيها هذه الكلمة. الحديث الرابع.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي نقل لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهل بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
وهذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة مسح الرأس، في صفة مسح رأس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، كما سيأتي إن شاء الله معنا. وفي لفظ لهما، في لفظ لهما يعني للبخاري ومسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. الحديث الخامس.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه سباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
وهذا الحديث الخامس أيضا في صفة مسح الرأس والأذنين. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: مسح برأسه أي النبي عليه الصلاة والسلام وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة يعني في صحيحه، وهو حديث حسن. هذه الخمس الأحاديث. الحديث الأول يتعلق بسنة عظيمة من سنن الوضوء وهي السواك، والحديث الثاني وما بعده يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتختص الأحاديث الثلاثة الأخيرة بالكلام على كيفية مسح الرأس في الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في افتتاح شرحه لهذا الباب، باب الوضوء، قال: الوضوء بضم الواو مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، وأما بالفتح فيقول إيش؟ الوضوء بضم الواو مصدر وهو الفعل، يعني الكيفية التي يتوضأ بها تسمى وضوءا بضم الواو، وأما بفتح الواو الوضوء فالمراد به الماء الذي يتوضأ به. تقول: رأيته يتوضأ وضوءا، ويقول لك الرجل: ائتني بوضوء أتوضأ به. بوضوء يعني بماء. إذن عرفتم الفرق بين الضم وبين الفتح. الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. وتعريف الوضوء في الشرع: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة دل عليها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية التي هي آية الوضوء ذكر الله جل وعلا فيها أربعة أعضاء بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة وضوئه كيف يكون الوضوء الشرعي الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوضوء. أول حديث من أحاديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيه الحث على الوضوء، الحث على استعمال السواك قبل الوضوء. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: عند كل وضوء. هذا اللفظ إسناده صحيح، وكذلك اللفظ الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، خرجه ابن أبي شيبة والنسائي أنه قال عند كل وضوء. وفي حديث آخر من حديث أبي هريرة أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل مع كل صلاة. بهذا اللفظ مع كل صلاة أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين. ولهذا بعض الناس ربما يخطئ فيذكر هذا الحديث ويعزوه إلى البخاري ومسلم. بعضهم استدرك على الحافظ بن حجر فقال: كيف يقول الحافظ بن حجر في هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي وهو حديث مخرج في الصحيحين؟ فالجواب عن ذلك أن المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال العلماء: السواك ما يدلك به الفم من العيدان لإذهاب تغيره ونحوه، وقد دل على فضله أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فدل هذا الحديث وهو في سنن النسائي رحمه الله وكذلك في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، دل على فضيلة السواك واستعماله وأن فيه مرضاة لرب العالمين جل وعلا مع كونه طهور. والعلماء قالوا في حكمه إنه سنة، استعماله سنة، بل سنة متأكدة لحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. وهذا الحديث يدل على ذلك لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن المشقة جلبت التيسير، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق على الأمة فلم يأمرهم بالسواك أمر إيجاب، ولكنه أمرهم أمر استحباب، لم يأمرهم أمر إيجاب وفرض، بل أمرهم أمر استحباب. ولهذا قال: لا أمرتهم بالسواك. إذن هو أمرنا بالسواك عليه الصلاة والسلام لكنه أمر استحباب لا أمر وجوب. والسواك يقول العلماء ورد فيه من الأحاديث نحو 100 حديث، ولهذا يقول بعض العلماء: عجبت لسنة يرد فيها مثل هذا الأحاديث ويفرط فيها كثير من عامة الناس بل حتى من خاصته. فالإنسان يحرص على استعماله في كل وقت، لا سيما في الأماكن التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلماء: السنة في السواك أن يكون عودا، وهذا العود يراعى فيه ألا يكون يعني خشنا فيجرح الإنسان، وألا يكون لينا فلا ينظف، إنما يكون معتدلا يتسوك الإنسان به لينظف فاهو. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يدلنا على استحباب السواك في كل وقت، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يعني كل ما توضأ يشرع له أن يستاك. وهذا هو الصحيح، لأن من الفقهاء من كره السواك للصائم بعد الزوال، يقول: إذا زالت الشمس فلا ينبغي للصائم أن يستعمل السواك. وهذا القول قول مرجوح، والقول الأقوى هو أن السواك يستحب استعماله في كل وقت وفي كل حين للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكل حديث جاء في الترغيب في فضل السواك فإنه يدل على استحباب استعماله في أي وقت. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: العمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا فمذهب الشافعي وكذلك هو مذهب الأحناف أن السواك مستحب للصائم ولغيره وفي كل وقت، وهذا المذهب هو المذهب الصحيح الراجح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة. ويتأكد استحباب السواك في أوقات معينة منها عند الصلاة، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني قبل أن تصلي، قبل أن تحرم، تدخل في الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام، تستعمل السواك وتطيب فاك لتقبل على الله جل وعلا برائحة طيبة زكية. كذلك يتأكد استحبابه عند الوضوء لهذا الحديث، حديث الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك يتأكد استعمال السواك عند الانتباه من النوم، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. فدل هذا على استحبابه في هذا الوقت، كان مما يحرص عليه أن يضع السواك قريبا منه. كذلك عند تغير الفم، لحديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كذلك عند دخول البيت، تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. كذلك عند قراءة القرآن، وورد فيه حديث: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن، لكن إسناده ضعيف. ويغني عنه أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بإسناد صحيح أنه قال: أمرنا بالسواك، ثم قال رضي الله عنه: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. ومثل هذا الكلام ليظهر أن له حكم الرفع، فيكون علي رضي الله عنه أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطيب الإنسان فاه عند قراءة كتاب الله جل وعلا. إذن من المواضع التي يستحب ويتأكد فيها استحباب استعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند دخول البيت وعند قراءة القرآن، هذه خمسة مواضع. كذلك يوم الجمعة، وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. ومذهب عامة أهل العلم أنه يستحب للمسلم أن يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يستاك بالعرض، لأن الناس من يقول كيف نستاك بالطول أو بالعرض. فمذهب عامة أهل العلم أنهم يستحبون أن يستاك المرء عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وعلى كل يستاك طولا أو عرضا بالطريقة التي يكون فيها إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بشأن السواك، وهو حقيقة من السنن المنسية في هذه الأزمان، والتي يعني فرط فيها كثير من الناس، بل حتى فرط فيها طلبة العلم وبعض أهل العلم وبعض الفقهاء إلا من رحم الله سبحانه. فاحرص أخي المسلم، احرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن يعني نتكلم عن الحديث نريد نقرأ أو كلام لبعض أهل العلم في أو بعض الأحكام المتعلقة بسنن الوضوء وكذلك بفرائض الوضوء حتى الإنسان يتبين له ما يجب مما لا يجب. يقول العلماء: الوضوء له سنن وله فرائض، والفرق بين السنة والفرض أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وأما الفرض فلا بد من الإتيان به، حيث أنك إذا فرطت فيه يكون الوضوء غير صحيح. فمن سنن الوضوء السواك، قد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما يدل عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك غسل الكفين في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عثمان الآتي إن شاء ذكره، وهو سنة ليس بواجب. كذلك تكرار الغسل 3 مرات، التثليث في غسل اليدين هو سنة باتفاق أهل العلم. كذلك البدء بالمضمضة قبل الاستنشاق، أن الإنسان يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق. البدء بالمضمضة قبل الاستنشاق من سنن الوضوء، لأن هذا هو الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المضمضة والاستنشاق ففي حكمها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى وجوبها ومنهم من يرى أنها من سنن الوضوء. الإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما من الوجه، وجمهور أهل العلم يرون أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء وصف الصحابة للوضوء إلا ووصفوا فيه المضمضة والاستنشاق. فالمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه لم يترك المضمضة والاستنشاق أبدا، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صفة الوضوء الصحيح. فمعنى هذا أن المضمضة والاستنشاق أمر متأكد لا بد على المسلم أن يحرص عليه. ومن هنا يقوى جانب كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام الحنابلة في وجوب المضمضة والاستنشاق، ويؤيد ذلك أنه جاء الأمر بها بالمضمضة والاستنشاق، فقد جاء الأمر بها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق. وجاء في حديث آخر: إذا توضأت فمضمض، وهذا في حديث لقيط بن صبرة، وسيأتي إن شاء الله معنا، وإن كان الظاهر أن هذه الزيادة لا تصح، ولكن هذه مما استدل بها بعض العلماء على وجوب المضمضة والاستنشاق. ويعكر على هذا أن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على أنه لو توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق فإن وضوءه صحيح. فأقرب الأقوال في ذلك أن يقال إن أمرهما متأكد، وأن يحرص عليهما المسلم، وأن يواظب عليها، لكن إن فرط في شيء منها فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا إعادة عليه في ذلك، فهي ملحقة بالسنن لكنها سنن مؤكدة. والأمر في الاستنشاق أشد، الاستنشاق لأنه جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا نفسي تميل إلى كلام الجمهور في أنه سنة مؤكدة وأنه ليس بواجب، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يعني يفرط فيه. كذلك من السنن من سنن الوضوء تخليل اللحية، وتخليل اللحية جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، والعلماء المحققون ينصون على أنه لم يثبت في تخليل اللحية في حديث، ولكن تخليلها من باب إبقاء الماء فيها فهي سنة على ذلك، وقد ورد فيها كما ذكرنا أحاديث، وسيأتي معنا أحاديث تخليل اللحية وسأذكر لكم كلام العلماء في ذلك. من سنة الوضوء كذلك تخليل الأصابع، وهو إدخال الماء في الأصابع حتى يتأكد الإنسان من إيصاله ذلك، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في حديث لقيط ابن صبرة. كذلك التيامن في الوضوء، البدء بالعضو الأيمن قبل الأيسر، هذا سنة من سنن الوضوء. هذه هذه بعض سنن الوضوء. أما فروض الوضوء فهي ستة، فروض الوضوء ستة. الفرض الأول غسل الوجه، وحد الوجه، حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. يقول علماء من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من المكان الذي ينبت فيه الشعر عادة، باستثناء الذي شعره مثلا يعني يتساقط، باستثناء الذي نبت شعره من وسط رأسه، باستثناء لا، من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا بالطول، والعرض من الأذن إلى الأذن، هذا يقال له الوجه، هذا مأمور بغسله في الوضوء باتفاق أهل العلم، قد نقل الإجماع على ذلك غير واحد، ودلت عليه الآية الكريمة. ويدخل عند جمهور أهل العلم فيه البياض الواقع بين الأذن وبين حد اللحية، هذا البياض الواقع بين الأذن وحد اللحية يسميه العلماء بالعذار، هذا البياض يدخل عند أهل العلم في الوجه، بمعنى أن الإنسان يعتني به ويغسله. يقول علماء العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ المحاذي للأذنين، فيجب غسل هذا البياض لأنه من الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، وهو كذلك متفق عليه بين أهل العلم، والمرفقان داخلان في الغسل، تغسل اليدين إلى المرفق، والمرفق يغسل مع ضمن اليدين عند جمهور أهل العلم، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ للناس غسل وجهه فأسبغ، غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. كذلك الفرض الثالث مسح الرأس، وسيأتي معنا صفة مسح الرأس الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح المسلم رأسه كاملا لا يقتصر على شيء منه، بل يمسحه كاملا، لأن من الفقهاء من يقول تمسح بعضه أو تمسح نصفه أو يكفي 4 شعرات أو 5 شعرات، كل ذلك مرجوح، والواضح في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح رأسه كاملا، والمراد بذلك أن تمر باليدين على الرأس كامل بحيث تظن أنك استوعبته من أوله إلى آخره، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسحه مرة واحدة. وأما الأحاديث التي ورد فيها أنه يمسح رأسه 3 فإنها أحاديث ضعيفة شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع رأسه يدخل فيه الأذنين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وهو حديث مختلف في صحته، وقد صحها الشيخ الألباني رحمه الله في أول الصحيحة، وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله على وجوب مسح الأذنين مع الرأس لأنهما من الرأس كما قال صلى الله عليه وسلم. الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أعلى القدم، هذا العظمان المتقابلان هذا يقال لهما الكعبين، خلافا للشيعة الذين يقولون الرجل فيها كعب واحد ويقصدون به أعلى القدم، ولهذا فهم يمسحون مسحا. وأما أهل السنة فإنهم متفقون على ذلك، فإنه يغسل الرجلين ومعها الكعبين وكذلك خلفهما من العقب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار. هذه 4 فروض دل عليها الآية الكريمة ونص عليها القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه 4 دل عليها القرآن، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك فيما ثبت عنه في صفة الوضوء. كذلك الترتيب لا بد من الترتيب، ودليله الآية الكريمة، فإن الآية جاءت فيها هذه الفروض مرتبة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فكل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة وضوءه جاء فيها الوضوء مرتبا، وما عدا ذلك فإنه لا يصح. وجاء في الباب حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخر المضمضة والاستنشاق، فاستدل به بعض العلماء على أن الترتيب ليس بواجب، وهذا لا يصح لأمرين: الأمر الأول أن الحديث في صحته نظر، والأمر الثاني أنه لو صح فيجب أن يقتصر على هذه الصفة. الرسول جاء في صفة الوضوء في هذا الحديث أنه غسل وجهه ثم اليدين ثم يعني مسح برأسه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل قدميه، فيقتصر على هذه الصفة إذا صح الحديث، ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرها الدالة على أن الترتيب واجب. وعلى هذا فلا يصح تنكيس الوضوء، يعني ما يبدأ الإنسان بغسل القدمين ثم بغسل اليدين ثم يغسل وجهه، لا، التنكيس لا يصح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. كذلك من شروط الوضوء من فروض الوضوء الموالاة. يقول علماء المراد بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، بل يوالي بين الوضوء، بحيث أنك لو غسلت وجهك لا تتأخر في شيء آخر بقدر ما ينفصل غسل العضو الذي بعده. وقد دل على الموالاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ وضوءا متواليا، وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فقد روى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو كان الوضوء لا يشترط فيه الموالاة لقال له: اذهب واغسل موضع القدم فقط. وهذا الحديث في سنن ابن ماجه، وأصله في صحيح الإمام مسلم، قال حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي الباب أيضا حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فدل هذا على وجوب الموالاة. إذن فروض الوضوء ستة، وهو الذي نص عليه الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، ستة: الأربعة التي دلت عليها الآية، ويضاف عليها كذلك المضمضة، يضاف عليها الترتيب والموالاة. بقي نسينا أن نذكر من سنن الوضوء أن يسمي الله سبحانه وتعالى عند بداية الوضوء، يعني يقول بسم الله. والتسمية اختلف فيها العلماء، وسبب اختلافهم فيها اختلاف الآثار في الباب. جاءت أحاديث تدل على يعني مشروعية التسمية في أول الوضوء، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وأشهر هذه الأحاديث حديثان مشهوران: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: توضأوا بسم الله. والحديث بهذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف إسناده لا يصح معلول، وأصله في الصحيحين بدون ذلك. والحديث الثاني الحديث المشهور، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يسمي الله، أو لا وضوء إلا بسم الله. وهذا الحديث مشهور جدا، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، يقول إمام أحمد وغيره: لا يصح في هذا الباب شيء. وعلى هذا، وهذا هو الصحيح، أنه ما يصح حديث البسملة في الوضوء، ولا يصح، لأن هذا الحديث يفيد ماذا؟ يفيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يفيد أن من لم يذكر اسم الله أن وضوءه باطل، وضوءه باطل. ومن صح هذا الحديث يلزمه أن يقول بهذا القول. والعجيب أن الحنابلة، بعض الحنابلة يصححون هذا الحديث ولا يقولون به، يعني يصححونه ثم يقولون: التسمية واجبة مع الذكر، فإن نسي فلا شيء عليه. طيب الحديث ما يدل على هذا، الحديث يدل على أنه إن ترك التسمية في أوله فالوضوء غير صحيح ولا بد عليه أن يعيده. ولكن الراجح أنه حديث لا يصح، ضعفه الإمام أحمد وجماعة من كبار المحققين المتقدمين من أهل العلم. وعلى هذا فالتسمية أقل يعني أو أكثر ما يكون فيها أنها مستحبة. ويدل على ذلك أن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن زيد بن عاصم وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ذكروا لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وما نقلوا لنا أنه كان يسمي الله في أول. فهذا دليل إن صح الحديث السابق على أن ذاك الحديث غير دال على الوجوب وإنما يدل على المشروعية والاستحباب. بعد هذا التفصيل الموجز نقرأ الحديث ونعلق عليه تعليقا يسيرا. يقول حمران رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات. فعل ذلك عثمان رضي الله عنه ليعلم الناس وليعلم من يراه من ذلك وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا فائدة أن الإنسان ينشر العلم ولو بالتطبيق العملي حتى يوضح للناس، وهذا من الأساليب التربوية في التعليم. فغسل كفيه 3 مرات. أول ما يفعل الإنسان يغسل كفيه، يسبق هذا التسمية وذكرنا لكم حكمها، ويسبق التسمية النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وهي شرط في العبادات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يغسل كفيه، وذكرنا لكم أن غسل الكفين سنة باتفاق، وتكرير الغسل 3 مرات سنة أيضا. ثم تمضمض، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم ورجه فيه. واستنشق، وهو إدخال الماء، الاستنشاق إدخال الماء في الأنف. واستنثر، وهو إخراج الماء من الأنف. وهذا ذكرنا لكم أن جمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق وما يتعلق بها سنة من السنن، والحنابل على وجوبها. ثم غسل وجهه 3 مرات. غسل الوجه فرض وذكرنا لكم حدوده، والتكرار 3 مرات سنة، والزيادة على 3 مرات لا تشرع كما سيأتي إن شاء الله. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. غسل اليد فرض، والبداءة باليمنى سنة، والتكرار 3 مرات سنة. ثم اليسرى مثل ذلك. ثم مسح برأسه، سيأتي معنى صفة المسح. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. غسل الرجل فرض، والبداءة باليمنى سنة، والتكرار 3 مرات سنة. والوضوء مرة مرة، المراد به بقوله مرة مرة المراد أن تغسل العضو غسلا كاملا حتى لو احتجت أن تأخذ أكثر من مرة. يعني ليس معناه أن تأخذ الماء بيدك مرة واحدة وتغسل به، لا، المراد أن تستوعب العضو كاملا ولو تكرر منك أخذ الماء أكثر من مرة. والمراد بغسله 3 أن تعم العضو مرة وأخرى وثالثة ولو احتاج أن تأخذ الماء أكثر من مرة. بعد ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وهذا فيه بيان أنه متبع للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأنه لم يأتي بشيء عنده. وتأملوا رحمكم الله إلى حرص الصحابة على نقل السنة كما رأوها وكما تعلموها وكما أخذوها متبعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في بعض الروايات أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل تطبيق الوضوء الشرعي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر ربنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة هذا الوضوء، من توضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم أردف ذلك 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه كان ذلك سببا لمغفرة جميع الذنوب والآثام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. لا يحدث فيهما نفسه، يعني حديث النفس يعني يكون خاشع في صلاة خاشع. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه نعم النية فرض، النية فرض، النية شرط. الشرط في العبادات. الفرق بين الفرض أو الشرط والركن هما بمعنى واحد من جهة أنه لا بد منه، ولكن الشرط يكون خارج العبادة والركن يكون داخل العبادة. نريد أن أقرأ حديث ما ذكرت لكم أو لا، ما هو موجود. الحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. وهذا الحديث يدل على أن التكرار 3 مرات في أعضاء الوضوء لا يشمل الرأس، الثابت في مسح الرأس أنه مرة واحدة. جاءت رواية في سنن أبي داود في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 3، وكذلك في غير هذا الحديث. وهذه الروايات لا تصح، رواية ضعيفة وشاذة، حكم العلماء بالشذوذ، فيبقى أن مسح الرأس واحد. الحديث الرابع حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال في صفة الوضوء: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه صفة مسح الرأس كما مسحها النبي عليه الصلاة والسلام. مسح الرأس فرض، والواجب في هذا الفرض استيعابه، وتطبيق هذه الصفة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تطبيق هذه الصفة أنك تذهب باليدين من أول الرأس إلى آخر ثم ترجع، ما هذا السنة، لأنه لو بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه يكون قد عمل ما أمر الله عز وجل من مسح الرأس، فإن أعادهما طبق بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في زاد المعاد، يقول قبل ذلك: حديث عبد الله بن زيد يدل على صفة المسح، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال: والإقبال والإدبار باليدين يعتبر مسحة واحدة لا مسحتين، لأن شعر مقدم الرأس متجه إلى الوجه ومؤخر الرأس متجه إلى القفا، فإذا بدأ بالمقدم مسح ظهور الشعر المقدم وأصول الشعر المؤخر، وإذا أدبر بهما مسح ظهور الشعر المؤخر وأصول الشعر المقدم. فالحكمة في الإقبال والإدبار مسح وجهي الشعر. ثم قال: قال ابن القيم: الصحيح أنه لم يكرر صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، ولم يصح عنه خلافه البتة. وقال: كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وهذا تنبيه أيضا للرد على بعض من يقول بجواز مسح بعض الرأس. والواجب إخواني هو اتباع السنة، لأن بعض الناس إذا قيل له هذا الكلام يقول: لا، المذهب عندنا كذا أو المذهب كذا. إذا صح لك الحديث فاعمل به، تنجو بإذن الله تعالى. سنة اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول بعض الفقهاء أن المرأة مستثنة من ذلك، أن تمسح بدون إقبال وإدبار، ولكن إن فعلت فهي داخلة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فوائد الشيخ البسام رحمه الله تعالى أنه قال: حد الرأس من ملابس شعر الرأس المعتاد مما يلي الجبهة إلى مفصل الرأس من الرقبة ومن الأذن إلى الأذن، ولا يمسح ما نزل من شعر الرأس أسفل من ذلك، لأنه قد تجاوز مكان الرأس من الإنسان. الحديث الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وهذا فيه بيان كيفية مسح الأذنين مع الرأس، وذكرنا لكم أن الأذنان من الرأس وأنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. فتمسح على هذه الكيفية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: حديث علي يدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وأن المسح لا يكرر كما يكرر الغسل، لأن المسح أخف من الغسل، مخفف في كيفيته وفي كميته. قال: وحديث عبد الله بن زيد يدل على صفة المسح، وحديث عبد الله بن عمرو يدل على مسح الأذنين مع الرأس، وصفة مسحهما أن يدخل أصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. فهذا من فوائد يدل عليها الحديث، ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء بهذه الأحاديث لينبه على هذه الكيفيات. ثم قال الشيخ رحمه الله: ورد في كيفية مسح الرأس عدة روايات، منها حديث علي مسح برأسه مرة واحدة، وحديث عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر، في الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وحديث الربيع بنت معوذ قالت: مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، رواه أبو داود. ويوجد أيضا بعض الروايات الأخرى التي من أجلها قال الصنعاني رحمه الله: ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. قال: قلت: تعدد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت. إذن الواجب هو تعميم الرأس، ثبت عنه أنه مسح مسحة واحدة، وثبت عنه أنه بدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم ردهما إلى مقدمه، وثبت عنه العكس أنه بدأ بمؤخر رأسه إلى مقدم الرأس ثم عاد به إلى الخلف، وثبت عنه أنه قال: أقبل بيديه وأدبر، يعني على أي كيفية. فمن فعل أي صفة من هذه الصفات ناويا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد أصاب بذلك السنة. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمن يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، سلم تسليما كثيرا.